بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بما أننا قد انتهينا من قصص الأنبياء وقد وعدنا بدراسة مسائل الصيام من نيل الأوطار بعد الاختصار والعمل عليه، ونيل الأوطار للشوكاني للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من أنفس الكتب الفقهية والحديثية. وبمرورنا عليه كما تعلمون قد أخذنا منه خيرا كثيرا، أوشكنا على الانتهاء من كتاب الصلاة، وأخذنا الصيام قديما، وأخذنا المناسك، فأحببت أن أعمل خدمة على كتاب نيل الأوطار لتقريب مسائله وتوضيحها ونحو ذلك، وعزمنا على البدء بكتاب الصيام للحاجة إليه في هذه الأيام، وإن شاء الله سيخرج في كتاب. والعمل على نيل الأوطار على النحو التالي، قد جعلنا هذا العمل بعنوان نثر الأزهار في ترتيب وتهذيب واختصار نيل الأوطار، وليس مجرد تهذيب واختصار وترتيب، بل فيه كما سيأتي زيادات. والعمل على النحو التالي في أهم المسائل التي نقوم بها: أولا، حذف الأحاديث الضعيفة التي ذكرها المجد بن تيمية في المتن. المسألة الثانية، إضافة ما يحتاج إليه من الأحاديث الصحيحة التي تنوب عن الضعيفة في المتن أو المسائل التي لم تذكر، فقد نضيف بعض الأحاديث في المتن أحاديث صحيحة لم يذكرها المتن. المسألة الثالثة، حذف كثرة التخريجات في شرح الشوكاني نيل الأوطار، فإنه عند أن يصل إلى حديث يذكر وقد جاء عن فلان وأخرجه فلان ويذكر الطرق، هذه نحاول أن نختصرها حتى يكون الكتاب سهل التناول للبادئين. المسألة الرابعة، حذف مذاهب الشيعة كالهادوية والزيدية ومن إليهم والناصر والباقر الذي يذكرهم الشوكاني، لا يعني الباقر لكن الشيعة والزيدية هذه مذاهبهم تحذف لا نحتاج إليها. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن تنظف كتب الفقه من أقوال الهادوية والزيدية. المسألة السادسة أو الخامسة، التنبيه على ما وقع فيه الشوكاني من المخالفات في مسائل الاعتقاد، وبالأصح الحذف، يعني المسائل التي أخطأ فيها في مسائل الصفات وغيرها نحذفها، لا تذكر، تذكر على الصواب. المسألة السادسة، الاستفادة من عزو المحقق، فإن من بركة العلم أن يعزى إلى صاحبه، فنحن نستفيد من المحقق الذي هو حلاق في عزوه لمراجع الكتب والمسائل والتخريجات، فأستفيد منها. السابعة، زيادة بعض المسائل المهمة التي تركها الشوكاني. والأحاديث لو نظر الإنسان في كتب الفقه، الحديث الواحد ربما عشرات المسائل تحته، لكن لا نريد أن نذكر كل شيء، وإنما نقتصر على ما ذكر المؤلف والشارح ونضيف ما كان مهما باختصار قدر المستطاع. المسألة الثامنة، التنبيه على ترجيحات الشارح الذي هو الإمام الشوكاني إذا وجدت له ترجيحات تخالف ما في نيل الأوطار، يعني يكون في نيل الأوطار يمشي على شيء ثم تراجع عن هذا أو ما أشبه ذلك، هذا ممكن ننبه عليه. المسألة التاسعة، عزو الأحاديث إلى مراجعها باختصار، ولا نطيل في العزو والتخريج. إن كانت في الصحيحين روى البخاري ومسلم وأحمد، كما تعلمون المؤلف يقول متفق عليه ويريد أحمد والبخاري ومسلم. وإن كانت خارج الصحيح فنذكر عليها حكم إمامي العصر الشيخ الألباني وشيخنا الإمام الوادعي باختصار إن تيسر ذلك، وكلام بعض أهل العلم خصوصا عند الروايات التي فيها الخلاف الشديد وينبني عليها مسائل في الفقه مهمة. المسألة 11، لا نذكر الشارح، يعني ما نقول قال الشوكاني قال الشوكاني، لأن الأصل أنه كتابه فلا نحتاج إلى ذكره عند كل فائدة، إلا كما تقدم إذا كان هناك تنبيه أن قوله خارج النيل مخالف لما في النيل فقد ننبه على ذلك، وإلا فالأصل أن المادة هي كتابه نيل الأوطار. المسألة 12، إضافة أقوال الأئمة المعاصرين للمسائل إن وجد أو تيسر ذلك، يعني الشوكاني يذكر المتقدمين قال الجمهور كذا قال فلان كذا، فنحن نضيف أيضا ورجحه الشيخ بن باز ورجحه العثيمين في كتاب كذا وقال به الشيخ الألباني ونحو ذلك، فتحل المسائل بذلك. وربما هناك أشياء لم أذكرها هنا ستمر بنا، وإن شاء الله يعني نعود للكتاب من أوله في حينه إن أمد الله في العمر. إذا انتهينا من كتاب الصيام سنشرع في كتاب الحج على نفس الطريقة، فإذا انتهينا من كتاب الحج قد نعود إلى أول الكتاب من كتاب الطهارة وهكذا، ونخرج كل كتاب في جزء، كتاب الصيام في جزء، كتاب الحج في جزء، كتاب الطهارة في جزء، كتاب الصلاة في جزء وهكذا، ويكون تلخيصا ومراجعة وتكرارا لما درسناه في نيل الأوطار، وما تكرر تقرر، وهو فائدة لي ولإخواني. وكما سمعت العنوان هو أخصر من العمل، العنوان نثر الأزهار في ترتيب وتهذيب واختصار، مع أن هناك زيادات لكن هكذا العنوان، وإلا هناك زيادات مسائل لم تذكر وفوائد لم يذكرها المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى. ونيل الأوطار لا أعرف من قام بتهذيبه أو اختصاره أو إلا ما طبع لبعضهم في مجلدين، أظن تحفة الأخيار باختصار نيل الأوطار في مجلدين، لكنه اختصار شديد لا يذكر مسائل ولا أحاديث، إنما يذكر خلاصة الباب ويمشي، خلاصة الباب ويمشي، وهو في مجلدين طيب لكنه مختصر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف كتاب الصيام، طبعا هذا ما هو كلام الشوكاني الآن الذي سنقرأه، هو ما جمعناه ولخصناه ورتبناه، فلا نحتاج أن نقول قال الشوكاني لأنه ليس كلامه، إنما هو كلامنا ترتيبنا لكلامه وكلام غيره من أهل العلم. فنأخذ أول فائدة قبل أن ندرأ أن نقرأ في الأحاديث. كتاب الصيام، قال تعريف الصيام، وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا من كتاب الزكاة في المسك أو في السموط الذهبية بعد المغرب سنتوقف في السموط، لأنه سيأتي بعده الصيام، والصيام قد درسناه أكثر من مرة في السموط، فسنتوقف ونجعل الظهر والمغرب في كتاب الصيام حتى نقطع شوطا قبل دخول رمضان، لأن المسائل كثيرة، ثم يكون في رمضان درس الظهر فيه ودرس العصر في النبذ. قال تعريف الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي مطلق الإمساك لا يقيد بكلام ولا بطعام، الإمساك لغة الصيام والإمساك. ومنه قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم، هكذا بتشديد اللام مضمومة، وأخرى تعلك اللجم، أي خيل ممسكة عن السير وخيل غير ممسكة، خيل صيام يعني واقفة وخيل غير صيام تسري وتجري. وشرعا هو الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، وهذا هو أحسن التعريف للصيام، وهو تعريف القرطبي وغيره من أهل العلم، لكنه قيده العلامة العثيمين بقوله التعبد لله. ولا يكون الصيام عبادة إلا بهذا، وسائر العبادات إن لم تقيد بالتعبد لا تكون عبادة. ولهذا هذا أحسن من التعاريف التي يذكرها بعض الفقهاء في كتب الفقه، هو عمل مخصوص، إمساك مخصوص، قول مخصوص في زمن مخصوص إلى آخره، قد لا يفهم القارئ ما معنى هذا المخصوص، ولكن هذا التعريف أحسن. الإمساك عن المفطرات أي عموم المفطرات التي هي من المفطرات. من طلوع الفجر الصادق أخرج الفجر الكاذب، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو الذي يكون بالليل، يجوز الإنسان عند طلوعه أن يأكل ويشرب ويصلي ما شاء من الليل أو يوتر. وأما الفجر الصادق فهو الذي إذا طلع لا يجوز له أن يستمر في الطعام والشراب، ولا يبقى شيء من صلاة الليل، وهنا تشرع له أو تجوز له أن يصلي صلاة الفجر. الفجر الكاذب لا تجوز صلاة الفجر عنده. فالصائم يمسك من الفجر الصادق، والفرق بينهما قد مر معنا في أكثر من كتاب، أن الذي يظهر مستطيلا في الأفق هو الصادق، والذي يظهر عمودي كذنب السرحان هو الكاذب. وهذا يميزه من يراقب الفجر من المؤذنين، وخاصة في المناطق التي لا يكون فيها أضواء، فإنه يبدأ هذا الفجر الذي يصعد هكذا عمودي إلى السماء، ثم يبدأ بالاختفاء، ثم يظهر الفجر الذي ينتشر في الأفق بنية التعبد لله. فلو أمسك الإنسان سنة كاملة عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس ولم يكن نيته التعبد، لا يسمى صائما، يسمى إيش؟ أنه صاحب حمية، هذا عمل حمية فقط. أما أنه صائم ليس بصائم، يقال هذا صاحب حمية، لأنه لا يكون صياما ولا تكون عبادة إلا بنية التعبد لله تعالى. قال: وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية بالاتفاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب، كان كتابته وفرضيته والأمر به في العام الثاني من الهجرة، وكان قبل ذلك يشرع بعض الصيام غير رمضان مثل صيام عاشوراء، لكنه لما فرض هذا الشهر ترك الوجوب لصيام عاشوراء. فلهذا صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات فرض في العام التاسع أو في العام الثاني، فيكون صام 9 سنوات، 9 رمضانات في 9 سنوات، وهذا قد نقل عليه الاتفاق والإجماع كما في زاد المعاد، وذكر ذلك الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام. وكتاب توضيح الأحكام من أحسن الكتب في شرح بلوغ المرام، وهكذا فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ العثيمين من أحسن الكتب في شرح بلوغ المرام للاستفادة منها. إذن انتهينا، أخذنا في هذا ما هو الذي أخذناه؟ تعريف الصيام فقط، ومتى فرض الصيام. فمن يأتي بتعريف الصيام؟ من يأتي بتعريف الصيام؟ عبد الحافظ. الإمساك عن ماذا؟ نعم، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. هل الكتاب سيخرج في أثناء تدريسه أم بعد؟ إن شاء الله في الأثناء، لكنه تعرفون عمل يحتاج إلى وقت، ربما الجاهز منه الآن قريب 100 صفحة، لكن هذه سيكون فيها كلفة أنها تصور، وكل واحد يصور، وبعد نخرج أوراق جديدة وتصور، فنحاول أننا نجد فيه حتى ينتهي فيخرج دفعة واحدة، فيخرج دفعة واحدة. وإلا منه ما قد جهز نحو 60 صفحة قد كتبت وجهزت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.